هذا هو الشريط الثالث من دروس المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فإن من المهم لطالب العلم أن يكون حافظا لما يلقى إليه، ومن المهم أيضا في مثل هذه اللقاءات أن لا تكون أحاديث عابرة، بل ينبغي أن ينظر الإنسان في حصيلة من استمع إليه، وبناء على ذلك فسوف نسأل عن ما مر علينا في درس أمس من القواعد الهامة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون على باله، لأن الأصول هي العلم. أما معرفة الجزئيات فهذه تكون حتى للعامة، لكن طالب العلم يعرف الأصول من أجل أن نفرع عنها الجزئيات. ولهذا يقال: من حلم الأصول حلم الوصول. فذكرنا بالأمس عدة قواعد، من يعطينا منها قاعدة؟ نعم، يلا قل يا أحمد قائما.
إذا وجد سبب
الفعل لا فعل السبب. نعم. كان السنة غير ترك دون فعل. طيب، من يأتي بمثال على هذا؟ نعم.
خروج من مكة إلى
محرم معين ليأخذ عمرة. نعم، خروج القادم إلى مكة من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم، لا خروج أهل مكة، خروج القادم إلى مكة الذي أتى بعمرة ليأتي بعمرة أخرى. نعم. طيب، هذه واحدة. في أيضا قاعدة أخرى، فضلا يا جماعة،
الإنسان يجب عليه أن يتبع السنة وأن يتقي البدعة.
وجود اتباع السنة واتباع البدعة الذي احنا قلنا هذا، أصبر، هل نحن قلنا هذا؟ أنا أشك فيها، اللهم إلا كان بأثناء كلامنا على أن الترك سنة والكلام الفعل سنة ممكن. طيب، السلام. نعم.
إذا كان لفظ مشمول على معنيين يحمل على الأمرين جميعهما ما لم يتعيد أحدهما بدليل.
وكان اللفظ يحتملهما جميعا. طيب، أحسنت. إذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما جميعا إلا بدليل يؤيد أو يرجح أحد الاحتمالين فيتبع هذا الدليل. من يأتي بمثال؟ من يأتي بمثال؟ طيب، تفضل.
اعتزال النساء.
لا، شد من إزار. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا يدخل عشر رواق شد من إزاره. ما المعنى يعني الذي قيل
اعتزال النساء أو شد الطاعة؟ اعتزال
الطاعة. طيب، اعتزال النساء أو
اعتزال الطاعة
أو نعم. طيب، قلنا هل يمكن أن يحمل اللفظ على المعنيين جميعا؟ لم يجيب.
لا، في سد المزاد يجرح لأنه يعني بدأ قليلا ترجح أحد الأخر،
لأن رسول كان يعني يجتهد في العشر الأواخر ما يجتهد بغيره ولأنه يعتزل النساء لأنه مرتكب، والمرتكب ممنوع من مباشرة النساء. طيب السلام، هل هناك مثال لما إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر؟ إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر أي مثال؟ ما ذكرناها البارح؟ نعم. طيب يمكن أن نمثل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن كلمة طاهر يحتمل أن تكون كناية عن المؤمن، ويحتمل أن تكون المراد بها الطاهر من الحدث، الطاهر من الحدث. فأي الاحتمالين ترجح بدليل؟ نقول الطاهر من الحدث هو الراجح، الطاهر من الحدث هو الراجح، لأن العادة في لسان الشارع أن لا يعبر عن المؤمن بالطاهر، إنما يعبر عن المؤمن بالإيمان، بالتقوى، يعني بأنه مؤمن، بأنه متقي، بأنه مسلم، وما أشبه ذلك. والطاهر جاءت في القرآن مرادا بها الطهارة من الحدث في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب فيها أيضا قاعدة ثالثة ذكرناها. نعم.
موافقة الشرع أفضل من الزيادة ولو كانت مباشرة.
طيب أحسنت، موافقة السنة أفضل من الكثرة، موافقة السنة أفضل من الكثرة والزيادة. من يأتي لنا بمثال لهذا؟ نعم.
مثل الصحابين الذين تيمم ماء وعندما وصلى عندما وجد ماء أحدهما صلى والآخر اكتمل بصلاة، عندما جاء إلى الرسول قال لأحدهما الذي تيمم ولم يجب أصبت السنة، وقال الآخر إذبت ولك أجر.
طيب والمثال الآخر؟ نعم. لا وراء
صلاة
الرجل مثلا
في
بيته
ركعتين
للسنة
أفضل من يصلي
أربع في المسجد للنافل، أو ست،
لأنها
اتباع للسنة أفضل صلاة المرء من تلك للمكتوب. مثال آخر؟ نعم. ركعتين
الفجر،
يعني صليها
خفيفة أكثر من واحد يطول فيها
في القراءة. صح، إذا ركعت الفجر التخفيف فيهما أفضل من التطويل، وإن كان التطويل أكثر عملا لأن التخفيف هو الموافق للسنة. طيب غير هذا القاعدة الرابعة؟ لا،
كل صلاة لها
سبب
ليس لها وقت.
أي طيب السبب يعني نعم صح، هذه قاعدة يعني السنة أو ضارب من الضوارب، كل صلاة لها سبب. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس لها، ليس عنها وقت نهي، كتحية المسجد وإعادة الجماعة وصلاة الاستخارة في الأمر الذي يفوت وغير ذلك. طيب نعم،
الاستحسان مع الوسط.
طيب أسند المقال يقول: الاستحسان مع النفس أي أنه لا يقابل النفس باستحسان العقول، وكل شيء يزعم أنه حسن وهو خلاف الشرع فليس بحسن. طيب هل لهذا مثال؟
مثل زكاة الفطر،
مثل زكاة الفطر
ضربها
صاعا من تمر أو شعير،
والآن الموجود في المملكة
لو أراد أحد يخرجها
دراهم لا
تستحق، ولو زعم أن ذلك أنفع للفقير،
لأن هذا مخالف للنص.
تمام. طيب
المخصص وكان مخالفا له كان مخصص، إذا جاء له مخصص ولم يخالفه أدرج فيه.
ولم يكن مخصص. يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم الموافق العام لا يؤدي ذلك تخصيصا، إنما يكون التخصيص فيما إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف إيش العام. طيب من يأتي بمثال لهذا؟ نعم الأخ، مثال ولو من عندك. كم قائما؟
إشارة
في البابا. في بعض الحديث الإشارة عند الدعاء في جلوس الصلاة، في بعض الأحاديث إذا جلس في الصلاة، في بعضها إذا جلس في التشهد. فنقول هذا لا يقصد التخصيص لأنه ذكر لبعض أفراد أفراد العام بحكم إيش يوافق العام. طيب هات مثالا من عندك لازم نستطيع ان نغير فيه ونبدل. اسرع من اخر المثال. ما في احد؟ تمام.
صلى نقول
صلوا كما قلت. لا نريد مثال من عندك عشان نستطيع ان نغير فيه ونبدل. طيب بس
نطع اليمنى على
المصر. لا مثال من عندك يعني يمثل بأمر أنت تصنع المثال.
يعني تقول أكرم الطلاب.
نعم.
وتقول أكرم الطالب الكسول.
نعم. يكون طلاب الكسول كسلان على كلامك.
هو مجتهد. طيب
طيب غير هذا. طيب لو قلت أكرم الطلاب هذا عام، ثم قلت أكرم محمدا ومحمد من جميع الطلبة، فهل يقتضي أن نقصر الإكرام على محمد؟ لا. لكن لو قلت أكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم محمدا وهو من بين الطلاب، صار هذا تخصيص من الله لأنني ذكرت بعض الأفراد بحكم المخالف العام. طيب ونقتصر على هذه الأشياء التي ذكرناها، وبارك الله فيكم والحمد لله أنكم قد حفظتم هذه القواعد المفيدة لطالب العلم. نتكلم الآن فيما يتعلق بما سمعناه من تلاوة القرآن الكريم في صلاة القيام. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما المراد بأحسن الحديث؟ المراد بأحسن الحديث هو هذا الكتاب العزيز القرآن، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لم يغافلون. فأحسن الحديث هو هذا القرآن، فالله تعالى نزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل نزله الروح القدس من ربك. وقال تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المؤمنين، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا القران هو احسن الحديث بلا شك، لفظا ومعنى قصصا وخبرا واحكاما. وفي هذه الآية الكريمة وصف الله القرآن بأنه منزل، نزل أحسن الحديث. فاستدل العلماء بذلك على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله عز وجل، ولا شك في هذا. لأن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهل هو كلام الله لفظا ومعنى أو هو كلام الله معنى والألفاظ مخلوقة لتعبر عن ذلك المعنى القائم بنفس الله عز وجل؟ نقول الأول والثاني. الأول هو كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله تعالى مسموع سمعه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الكلام وليس هو المعنى القائم بنفس الله المعبر عنه بالأصوات المخلوقة التي سمعها جبريل، لأنه لو كان المراد به ذلك لم يكن كلام الله، بل كان كلاما مخلوقا، والله وكلام الله عز وجل صفة من صفاته وليس بمخلوق. وهذا الذي نقول هو مذهب السلف الذين هم أهل السنة والجماعة. وفي هذا أيضا دليل على أن القرآن غير مخلوق، على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله قال نزل أحسن الحديث، وقلنا أن الحديث كلام، كلام الله عز وجل، فهو غير مخلوق. فإذا قال قائل كيف يكون غير مخلوق والله تعالى يقول نزل، والتنزيل يكون في المخلوقات كما قال الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقال تعالى أنزل من السماء ماء، وقال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، وكل هذه الأشياء مخلوقة، فالحديد مخلوق والغيث مخلوق والماء الذي ينزل المطر مخلوق، وكذلك الأنعام أنزل لكم الأنعام جماعة أزواج مخلوقة. فكيف تقول إن القرآن غير مخلوق وهو منزل؟ فالجواب بأن القرآن وصف كلام، والكلام وصف المتكلم، والله عز وجل بصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق، ولأن المخلوق شيء دائم عن الخالق لأنه مصنوع، والمصنوع دائم من الصانع ومنفصل منه. ولهذا إذا سمع الحداد القدرة مثلا فهل يقدر منفصل عنه وإلا من أوصافه؟ نعم منفصل عنه. وكذلك البناء إذا بنى القصر فالقصر منفصل عنه، فالمخلوق شيء منفصل عن الخالق دائم منه بخلاف الكلام، فإن الكلام وصف متكلم، والخالق عز وجل بصفاته كامل ليس شيء منه، ليس شيء من صفاته مخلوقا.
منك ما هو
واضح يا شيخ،
ما
نسمع ان شاء الله يقول ما لك خير المهندس.
انا مسؤول من هنا في الجخوخ اخوان النظرات،
اقول المهندس ان شاء الله نحط فيه زياده
في
هذه. وفي هذا الحديث وفي هذه الايه الكريمه وصف القران بانه متشابه، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، ولكن نجد أنه أي القرآن الكريم وصف في بعض الآيات بأنه محكم، وفي بعض الآيات بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. أجل انتباه، وصف القرآن في موضع بأنه محكم لا اشتباه فيه، وفي موضع بأنه محكم أو بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. ما هي الآية التي وصف الله القرآن فيها بأنه محكم؟ يقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وما هي الآية التي ذكر الله فيها أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ نعم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فجعل الله بعض القرآن محكما وبعضه متشابها. وحينئذ يقف الإنسان موقف المتأمل في هذه الآيات، هل هي متعارضة متناقضة أو هي متفقة؟ فإن كان الأول ففي الإشكال، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإن كان الثاني فما وجه الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة؟ انتم معنا يا جماعة؟ لا تعرف. أقول يجب أن تعلم قاعدة مهمة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية، وهي أن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتناقض أبدا، لا يمكن أن تتناقض أبدا، لأن التناقض يعني الخلاف. فإن كان في الخبر فهذا يستلزم أن يكون أحد الخبرين كذبا، وكل الأخبار في النصوص الثابتة لا يمكن أن يكذب بعضها بعضا. وإن كانت في الأحكام فإنه لا بد أن يكون أحد الحكمين المناقض للآخر لا بد أن يكون منسوخا أو أنه ليس هناك مناقضة، والخطأ من الفهم. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجوز أن يكون في النصوص الثابتة ما يخالف الواقع المحسوس أبدا. فإن وجدت أو توهمت أن في النصوص تناقضا أو مخالفة للواقع فاعلم أن ذلك من قصور فهمك أو من تقصير بحثك ونظرك في الأدلة، وإلا فلا يمكن أن نقول في الأدلة الصحيحة تناقض ولا مخالفة للواقع. وحينئذ فما الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة التي وصف الله بها القرآن؟ نقول أما وصفه بأنه متشابه فالمراد به أن بعضه يشبه بعضا، يشبه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل عليها القرآن. انتبه، ما معنى كل متشابه؟ أن بعضهم يشبه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل عليها القرآن. ونحن نقول يشبه بعضه بعضا ولا نقول يماثل بعضه بعضا، لأن بعض القرآن أفضل من بعض، لا باعتبار المتكلم به لأن المتكلم به واحد، ولكن باعتبار ما تحمله بعض الآيات من المعاني العظيمة الجميلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه أي آية أعظم في كتاب الله؟ اسألوا. قال أبي بن كعب هي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، وأقر على أن أعظم آية في كتاب الله هي إيش؟ آية الكرسي. اقرأها لنا يا ولد.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
وما
خلفهم
ولا
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعلم حكمهما ولا يعلم العظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وأعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة. فالقرآن تفاضل من هذا الوجه لكنه لا يتفاضل باعتبار المتكلم به لأن المتكلم به هو الله عز وجل. طيب إذا معنى وصف القرآن بالتشابه أن بعضه يشبه بعضا بالكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل بها يشتمل عليها القرآن. ما معنى وصفه بأنه محكم أو بأنه حكيم كله؟ معنى ذلك أن القرآن لا يتناقض ولا يتعارض وهو محكم في أخباره محكم في أحكامه محكم في أخباره لكونها خالية من الكذب بل في غاية الصدق والبيان محكم في أحكامه لكونها خالية من الجور والفساد بل كلها عدل وكلها صلاح. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما معنى وصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ هنا نقول الإحكام غير متشابه. المحكم ما اتبع معناه وعلمه العباد والمتشابه ما اختلف معناه بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. انتبه معي المحكم ايش؟ ما اتبع معناه بحيث يكون معلوما لعامة الناس والمتشابه ما اختلف معناه وتشابه بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. طيب هل لهذا أمثلة؟ نعم لهم أمثلة كثيرة في القرآن. إذا قال قائل إن نوحا عليه الصلاة والسلام قال لقومه وهو يدعوه من الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قد يقول القائل في هذه الآية شيء من الإشكال لأنه قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وهذا يدل على الإنسان قد يؤخر إلى أجل مسمى. ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر فكيف يتفق الكلام الثاني مع الأول؟ هنا يقع اشتباه على من؟ على العامة. يقع اشتباه عند العامة كيف يقول أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ثم يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذن كيف يؤخر إلى أجل مسمى؟ نحتاج إلى جمع بين هذين النصين. فما هو الجمع؟ يعني إن أجل الله بالعقوبة إذا جاء لا يؤخر. إذا نزل العذاب بوجود أسبابه فإنه لا يؤخر لأن الإيمان بعد نزول العذاب لا ينفع. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب وقال آخر يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكذبوا لما كتموا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما أقبل شركه. كتموا أو لم يكتموا؟ وفي الآية الأولى لا تقول ولا يكتمون الله حديثا، فيقرأ الإنسان هاتين الآيتين ويقول كيف قال ولا يكتمون الله حديثا وقال إنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. فيقع في وهم الإنسان أن في ذلك تعارضا، نقول هذا ما مشتبه، هل من الشاعر الذي ليس واضح المعنى لكن من يعلم الراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون أنه لا تناقض ولا تعارض. كيف نجمع بين هاتين الآيتين الأخ؟ إما كيف نجمع بينهم؟ إما بين الآيتين الآيتين وكما هما، ما هما الآيتان؟ لا يمكن من زمان نائم. عرف الآيتين؟ نعم
أولا في الآية الأولى قال تعالى ولا يكتمون الله حديثا،
والثانية
وهم الآن مشركون يعني وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين وكتموا الشرك.
فكتموا الشرك. طيب أحسنت، كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ نجمع بينهما بأن يوم القيامة ليس وقتا قصيرا بل مقداره 50,000 سنة، ففي حال يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وفي حال لا يكتم الله حديثا. ولو أرادوا أن يكتموا ما استطاعوا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، حتى لو أنهم كتموا بأفواههم ختم الله عليه وشرد الجوارح. فإذا نقول بالجمع إن يوم القيامة يوم طويل تختلف فيه الأحوال وتختلف فيه الأقوال أيضا بناء على اختلاف الأحوال. إذن في هذا الجمع صار القرآن محكما أو محكما؟ صار القرآن كله محكما، لأننا إذا حملنا المتشابه على المحكم صار الجميع محكما. والأمثلة على هذا كثيرة لا نطيل بها، وهم اشتباه في الإعراب في القرآن. مر علينا في قراءة الليلة إذ دخلوا عليه، إذ تسوى المخاب إذ دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. فهذه الآية يشتبه إعرابها على طالب العلم، يقول كيف قال لا تخف خصمان، والمعروف أن المثنى ينصب بماذا؟ المثنى ينصب بالياء، بالياء، أن المثنى ينصب بالياء. فلماذا قال لا تخف خصمان فصار بالألف؟ هذا إشكال. نعم
إذا قلنا خصمان يعني مبتدأ، لأن ما تخف إذا خصمان بغى بعضنا،
يعني أن الفعل غير مسلط على خصمه. طيب اسرع في جواب آخر عندك. نعم أو نحن. طيب اسرع. إذن الفعل هنا لم يسلط على قول خصمان حتى ينصبه، بل خصمان خبر لمبتدا محذوف والتقدير نحن خصمان. هذا من المستقبل الذي لا يعرفه الا طلبة العلم الذين عندهم علم العربية. اما الذي ليس عنده علم العربية فهم نوعان، نوع لا يدري عن المرفوع والمنصوب وكله سواء له، ونوع اخر يدري عن المرفوع والمنصوب فيقف حيران امام مثل هذا التعبير، لانه لا يدري ان يثاب غير مسلط على قول الخصمان، فيقول كيف رفع المثنى وهو منصوب. نقول هذا غير منصوب، يعني خبر منذر محذوف. طيب ما رأيكم في تلميذ يقرأ على الأستاذ فيقول رأيت الزوجان قائمان، رأيت الزوجان قائمان، أنخطر هو أن يصيب؟ نعم. طيب رأيت الزوجان قائمان، لا لا ما في كلام.
رأيت
الزوجان
هما قائمان.
لا
رأيت
الزوجان. طيب على كل حال الظاهر أن أكثر من عندي يعني يحتاجون إلى دراسة اللغة العربية. الصواب رأيت الزوجين قائمين، هذه اللغة العربية الفصحى، لكن مع ذلك في لغة للعرب يجعلون المثنى بالألف دائما، يجعلون المثنى بالألف دائما سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مرفوعا، فيقول قام الرجلان ورأيت الرجلان ومرت بالرجلان. وهذا يستفيد به التلميذ إذا أخطأ يقول أنا على اللغة الأخرى، يعني يقال تلميذ للمدرس رأيت الرجلان قائمان، قال المدرس هذا خطأ، قال لكن أنا ماشي على اللغة الثانية التي تنزل المثنى الألف دائما. طيب ونقتصر الآن على هذا الدرس ونتلقى الأسئلة التي بقيت من الليلة الماضية والأسئلة التي حدثت هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب عقيدة وقولا وعملا.
سؤال يقول كيف يكون الجمع بين الأحاديث التالية؟ كلام الله ولم يكن شيء ولم يكن شيء من قبله وكان أكثر الماء وكتب بجسد كل شيء ثم خلق السماوات والأرض فهو شيطان. في مسند أحمد رحمه الله عن أبي رجل لقيط بن عامر العقيلي قال قلت يا رسول الله
لقيط
قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في
حمام
ما تحت الهواء ثم خلق العرش بعد ذلك. وحديث أول ما خلق الله القلب رواه أحمد بن الترمذي المفرد. الحديث الأول يبين وكان عرش الماء يدل على صحيح خلق الماء والأرض قبل كتابة الأشياء في الذكر. الحديث الثاني يبين صحيح خلق الهواء قبل العرش. الحديث الثالث يبين أول ما خلق الله القلم فكيف يتم الجمع بين هذه المعرفة أول المخلوقات بارك الله فيها، لأن ذلك يمس العقيدة ويزاد ما عليه الصوفية من أن أول ما خلق هو نوح سيدنا محمد الأولين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها الأخ السائل ظاهرها أنها متعارضة ولكنها في الواقع متفقة معتربة وليس مختلفة. فأول ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا هو العرش، خلق الله العرش واستوى عليه عز وجل بعد خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض وكان في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأما بالنسبة للقلم فليس بالحديث الدليل على أن القلم هو أول شيء خلق، بل معنى الحديث أنه في حين خلق القلم أمره الله عز وجل بالكتابة فكتب مقادير كل شيء. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كغيره من البشر خلق من ماء أبيه عبد الله ابن عبد المطلب، ولم يتميز عن البشر بشيء من حيث الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فهو صلى الله عليه وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويصيب الحر ويمرض ويموت، كل شيء يعتري البشرية من حيث الطبيعة البشرية فإنه يعتريه صلى الله عليه وسلم، لكنه يتميز عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه وأنه أهل للرسالة، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
سؤالنا يقول ما حكم توجه الإهلاء والاستغاثة وقال الملك من النبي صلى الله عليه وسلم والمقبولين والتبرك والتنصر لقبورهم، وحكم يرى ذلك عالما أو جاهلا، وكيف يتعاملون معه وهي موتى يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم في القبر.
عندي الآن أسئلة مركبة، تأخذ سؤال في التوحيد وسؤال في الفقه، ما هو كله في موضوع واحد حتى يستفيد الناس جميعا. الورقة اللي فيها أكثر من سؤال لا تأخذ منها إلا سؤال فقط، فكر في الباقي. ها السؤال الفقه ما عندك مرتب؟
طيب
السؤال،
هل يجوز أن تصلي المرأة بالنقاب والقباس جزاكم الله خير؟
المرأة إذا كانت تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف المصلى وكذلك الكفان. أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد أن تستر وجهها، لأن ستر وجه المرأة أمر واجب عن رجال المحارم عن غير المحارم، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عند الرجال غير المحارم، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الذي لا يمكن لأي عاقل فضلا عن المؤمن أن يحيد عنه. فإذا كان حولها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها. ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة رضي الله عنهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا أحرمت لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم كانوا يلبسون القفازين، أن النساء كنا يلبسن القفازين. وعليه فلا بأس أن تلبس القفازين وهي تصلي إذا كان حولها رجال أجانب. أما فيما يتعلق بستر الوجه فيستر وجهها ما دامت قائمة أو جالسة، فإذا أرادت السجود فإنها تكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود. سائل
يقول طيبة السير يرجو رجالا في زنا سلوك وملاحات وقراءات وثلاث الكتاب.